لا يتمنون الموت ابدا. وهذا طبعا معروف عليهم التثبت الشديد في الحياه وحب الحياه وحب المال. فالنص على انهم لا يتمنون الموت ابدا. لماذا؟ السبب هو ما قد كانت ايديهم. لكن لم يبين هنا في هذه الصوره ما هو الذي قدمت ايديهم والذي حال دون ان يكون تمني الموت. يقول لشدة حرصهم على الحياة كما قال تعالى ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة. فشدة حرصهم على الحياة لعلمهم أنهم إذا ماتوا دخلوا النار ولو تمنوا لماتوا من شهرهم بما قدمت أيديهم. هذه الباب سببية والمسبب انتفاء تمنيهم وما قدمت أيديهم من الكفر والمعصية. ومن أسباب من هذه الأسباب كما ذكر الشيخ هنا كفر من عطيه كما قال تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله سخير وهم ينصر ثم الذين قالوا إن الله سخير ونحن هذا المياه فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونجري حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم. هذا يفسر هذه الآية. فالباء هنا أيضا نذوق عذاب الحريق بسبب ما قدمت أيديكم من هذه المذكورة. ولهذا كله لن يتمنوا الموت ويود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو دون تحذيره من العذاب أن يعمر فقد أيقنوا الهلاك ويأسوا من الآخرة. من يأتي بالدليل على أن اليهود يأتي من الآخرة أيضا آية التي سبق تذكرها في سورة المنتحرة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. يعني إن هؤلاء اليهود آيسون من الآخرة آيسون من رحمة الله وذلك يقول أن ينتقلوا إلى الدار الآخرة حيث العذاب. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم كل أن هذه قد تكون علما على اليهود أمة الغضب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما جاء في الحديث الصحيح ولا الضالين هم النصارى. واضح. فإذا الغضب الغضب لم يخطئ في أجل الزوم أخط الناس بصفة الغضب وهم الأمة المغضوب عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وسبق أن تكلمنا بالتفصيل في تفسيره. ومن أجل هذا كله لم يتمنوا الموت كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. طبعا هذا الموضع في الحقيقة من التفسير كتب آيات الأحكام تفسير آيات الأحكام بالذات تحت البحوث طويلة جدا جدا في هذا الباب كلام في أحكام الأذان وأحكام يوم الجمعة وصلاة الجمعة وهذا يطول جدا وطلب أن أرسل التفسير في الفقه. لكن من أراد التفسير يرجع لكتب آيات الأحكام تفسير آيات الأحكام جيد أبواب مفصلة في كل ما يتعلق بيوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. من هنا قيل إنها بمعنى فيه من يوم الجمعة بمعنى فيه كما في قول الله تبارك وتعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض. يعني أروني ماذا خلقوا في الأرض. أروني ماذا خلقوا من الأرض يعني ماذا خلقوا في الأرض. فكذلك هنا في من بمعنى فيه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة. وطبعا من يوم الجمعة يعني إيه من صلاة الجمعة المقصود من صلاة يوم الجمعة. تسعوا من يوم الجمعة يعني من إيه في يوم صلاة الجمعة المقصود كل الصلاة نفسها. تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمنع الله سبحانه وتعالى من البيع عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا لفرضها. كل من كان مخاطبا لفرض الصلاة يعني من الذي تصرف عن صلاة الجمعة؟ المكافر القوي المرأة هكذا. فمنع الله من البيع عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها. طبعا البيع لا يخلو عن شراء، البيع لا يخلو عن شراء. فنشير إن الله سبحانه وتعالى هنا اكتفى بذكر أحدهما وذروا البيع فكل هذا الاكتفاء بذكر الواحد على الآخر مثل قوله تعالى ترى بها تخيكم الحر وإيه أيضا المقصود وتخيكم أيضا المرء. وخط البيع لأن أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق، لأن المشتري لابد له من إيه؟ من بيع. فإذا سد المنبع ومنع البيع من النبيع فالمشتري لن يجد أحدا يشتري منه. وذروا البيع، وذروا البيع الأمر بالترك أقوى من إيه؟ من النهي، يعني قوله تعالى وذروا البيع أقوى من أن يقال لا تبيعوا، مثل قوله فيشتربوه في الخمر، فيشتربوه الأمر بالإسلام أقوى من قوله لا تشربوه. فكذلك هنا وذروا البيع أمر بترك البيع. وفي هذه الآية يعني أوضح دليل يرد به على من ينفذ الشيطان عليهم انشغالهم بأمر الرزق وبما يزعمونه من أن العمل عبادة بالمفهوم الذي عندهم، لأننا في عبادة، يقول نحن في عبادة والعمل عبادة، فيضيعون الصلاة ويتركون الصلاة احتجاجا لإيه الرزق. هذه الآية تأمر أمرا واضحا بصرف السعي للرزق إلى جاء وقت الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي في الصلاة يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وارتعوا من فضل الله، اتجهوا واربحوا كما تشاءون. ومثل أيضا قوله تعالى في سورة النور في بيوت هذه الأمطار أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها الموجود والأطفال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بينهم عن ذكر الله من قبل الصلاة إلى آخره. فهذا أيضا مما يبطل دعواتهم في الانشغال بالرزق عن واجب الصلاة. هذه حجة ظاهرة وغير مقبولة. فالإنسان يعني بل بالعكس أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن الانشغال بالصلاة هو أحد أسباب إدرار الرزق في سورة طه. يقول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وبحث فيها إشارة إلى أن الانشغال بالصلاة هو سبب من أسباب إدرار الرزق والبركة فيه. فإذا قضيت الصلاة طبعا بالنسبة لقول إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة، القول الأول إن ين بمعنى في يوم الجمعة كما في الآية أقول هذا خلق من الأرض يعني في الأرض. قول آخر إن إيه تبعيضية، تبعيضية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة هذه تبعيضية طبعا نزول الكتبة فيها. ربط الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى بين صلاة الجمعة وبين الحج. يقول هذه الآيات الكريمة وهذا السياق يسجل في مدلوله وصورته قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، مع قوله فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ففي كل منهما نداء في الصلاة إلى نودي للصلاة من يوم الجمعة. وفي الحج قال وأذن في الناس بالحج كلاهما أذان وإعلان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ففي كل منهما نداء وأذان الحج وصلاة وسعي وإتيان ذكر الله ثم الإثارة وإثارة إذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مما يربط الجمعة بالحج في السعي وإن اختلف الحج وفي السيف وإن تفاوتت التفاصيل وفي المباحث والأحكام وكثرة كثرة وتنويعا من متفق عليه ومختلف فيه مما يجعل مباحث الجمعة لا تقل أهمية عن مباحث الحج وتتطلب عناية بها كالعناية بها. ومن هنا الشيخ عبد الكريم فصل جدا في الكلام في أحكام الجمعة اقتداء بشيخه، لأن يعني الشيخ رحمه الله تعالى في السنتي في الجزء الخامس لما شرح تفسير سورة الحج عقد كتاب، يعني عمل كتاب أو شرح كتاب تقريبا في أحكام الحج، والجزء الثاني تقريبا في كتابه تقريبا في أحكام الحج ورحمه حوالي 355 صفحة على ضمان ذلك. لا في صفحة 355 صفحة. هنا في تكلم من صفحة 200 إلى 313، يعني 113 صفحة في أحكام صلاة الجمعة. فالاختلاف بالتالي لأن هو يتبع بين الحج وبين صلاة الجمعة، في ذلك طبعا في التجاوز هذه التفاصيل. يقول الصقري رحمه الله تعالى: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي عند جلوس الإمام، عند جلوس الإمام على المنبر، لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه. كان إذا جلس على المنبر أذن بلال رضي الله تعالى عنه: فافعلوا إلى ذكر الله، فافعلوا إلى ذكر الله. ذكر الله الخفة والصلاة، لأن هذا الذي يحدث هذا لفظ الخفة والصلاة، وذروا البيعة، يعني ذروا البيعة في ذلك الوقت. قال أبو مالك: كان حوض يجلسون في بقيع الزبير فيشترون ويبيعون إلى نودي للصلاة يوم الجمعة، فنزل ذلكم خير لكم، أي تعليقكم للصلاة وترك البيع خير لكم مما نفعه يسير وربحه مقارب إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، أي إذا أديت وفرغ منها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الأمر هنا ماذا يفيد؟ فانتشروا في الأرض، يفيد في الأمر هنا الإباحة، مع أن الأمر ظاهر إيه؟ الوجود، لكن هناك قرار ما ينقلنا تفيد الإباحة كمان، لأنه جاء بعد نهي، جاء بعد نهي مثل قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، يعني فإذا حللتم فاصطادوا، بعد النهي عن الصيد حل الحرام حتى الإباحة، حتى الإباحة في هذه الآية: فإذا حللتم فاصطادوا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، فمن لم يفلح فليس بذكر وإن كان كثير التسبيح. وبعد: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر وان كان كثير التسبيح. فاذا قضيت الصلاه، اذا قضي وفرغ منها، فانتشروا في الارض وارتبوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، اي اذكروا الامر ودينا وفرعه جائزا، لتصير ملكه لكم تظهر اثرها على اعمالكم واخلاقكم فتفلحوا بسعاده الدارين. فقال ابن جرير: أيذكروه بالحمد له والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه، لتفلحوا فتدركوا طلباتكم أو في جنبكم عند ربكم وتصلوا إلى الخلد في جنانه. قوله تعالى هنا: فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اختلف في المقصود بقوله تبارك وتعالى: فاسعوا الى ذكر الله. السعي يطلق على امور عده. السعي ياتي بمعنى القصد، يعني السعي اياكم ان تفهموا ان السعي هنا في الدرس الذي انا مقصود به الجد الحفيظ، الجد الحفيظ، لا هذا معنى بالجد هنا غير مقصود، انما السعي من معاني اولا القصد. قال الحسن في تفسير هذه الآية: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي في القلوب والنيات. قصد، يعني قصد، فاسعوا إلى ذكر الله بالقصد بقلوبكم. يقول الحسن في تفسيرها: والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب والنيات. قول الثاني في تفسير السعي: إن السعي المقصود به العمل، العمل. والدليل قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، العمل. وقال تعالى: إن سعيكم لشتى. وقال تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما دعا. وقال زهير: سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يناموا ولم يعلوا. سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا، السعي مكتوب ولم يعلم ولم يعلم. وقال أيضا سعى ساعي غير ابن مرة أعجما تبذل ما بين العشيرة بالدم. سعى ساعي غير ابن مرة أعجما تبذل ما بين العشيرة بالدم. سعى ساعي غير ابن مرة يعني يتكلم هنا عن رجلين من قبيلة غير ابن مرة سعي في تحصيل الديان فعمل عمل في حسن. سعي عليه عمل عمل حسن. سعى ساعية اثنين يعني من غير ابن مرة. سعى ساعية غير ابن مرة فعزما تبذل ما بين العشيرة بالدم. كانت العشيرة تبذل عن بسرعة تطبع نتيجة ان في ناس قتلوا خطيئة فحصل انهم تطبع في الخبيث. فسعى هذان الرجلان من غير ابن مرة في جمع الديان حتى ما يحصل تفرج بين الناس وختام. سعى ساعية غير ابن مرة فعزما تبذل فسقط ما بينها عشيرة بالدم. فالسعي هنا في العمل. وقال الساعر أيضا إن أجزع القمك لتعفي سعيه لا أجزه بفلاء يوم واحد. يعني أن أخبره عليه لا يمكن أن يوفيه. إن أجزع القمك لتعفي سعيه يعني عمله في جريفة. إن أجزع القمك لتعفي سعيه لا أجزه بفلاء يوم واحد. من معاني السعي أيضا السعي على الأقدام. السعي هو البشر أقدام المناسب ليه للركوب المناسب للركوب. السعي على الأقدام وذلك فضل وليس بفرض. ولذلك البخاري أن أبا عبد ابن زبر مشى إلى الجمعة راجلا على قدميه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغترت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. إذا هذا أفضل أن يخرج إلى الصلاة ماشيا. لا استدلال من هذا الحديث من اغترت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فالسعي هنا بمعنى المشي على رجليه مخالف لجوده راجلا المخالف للركوب. المعنى الرابع من معاني السعي هو المعنى الأول القصد المعنى الثاني العمل المعنى الثالث السعي على الأقدام. المعنى الرابع الجبر والاستداد الإسراع الجد السريع الجبر والاستداد. وطبعا هذا التفسير هنا هو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. ما فيش حد بقى يقول فسعوا لأجل الله يعني معناها نروح ننزل واحد يجري منها والله. فهذا المعنى هو أحد معاني كلمة السعي لكنه غير مراد هنا. ولذلك قال المفسرون وهو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر الخطاب قرأها الآن بدل ما يقرأ فسعى إلى رجل الله قرأها إيه فامضوا إلى رجل الله. فامضوا إلى رجل الله هذه قراءة تفسيرية. لما قلت قرأها عمر يعني عمر غير الكلمة لكن قرأها ليفسر الصحابة. فامضوا إلى رجل الله يعني بيحاول بمعنى فسعوا يعني فامضوا. وقرأها عمر فامضوا إلى رجل الله. وقال ابن مسعود لو قرأ فسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. وهذا كله تفسير منهم لا قراءة قرآن منزل. ودائما قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. لما لم يفهمه ويعلمه جائز ان يقرأ القرآن بإيه؟ بالتفسير. فتكون قراءة مفسرة مش معناها ان ليه يعني قراءة فعلا وحية الى النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو يقول لهم فسعوا لا ان يفهم قال صمدوا الى ذكر الله. هذه قراءة تفسيرية. قال الشاعر أسعى على كل بني مالك كل امرئ في فعله ساعي. أسعى على كل بني مالك يسعى عليهم يعني إيه تنفق عليهم. أسعى على كل بني مالك كل امرئ في فعله ساعي. ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العدل حديث إيه؟ إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن أتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا. فقوله إيه فلا تأتوها تسعون يعني لا تأتوها بالجد. هذا منهي عنه إلا حالة واحدة ما هي أيوة إذا كان هيجري قريب من المسجد وحيكون الصلاة يجمع في نوبة كثيرة عند خلاصة. وقال قتادة: التعلي أن تسعى بقلبك وعملك، أن تسعى بقلبك وعملك. فجمع معنيين، معنى السعي هنا في الآية السعي بالقلب والقصد والعمل. ولكن كلمة السعي أيضا العمل، لكن هو عمل حقيقة في زيادة جلد، يعني كنوع من الجلد. يعني السعي أن نقول أسعى على جل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي، يعني إيه السعي هنا يعني مضر بجلد وانتهاء بجلد. هذا فيما يتعلق بمعنى قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وهو البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كره بعض السلف كره التحرز من العمل يوم الجمعة، ورأى بعضهم أن في ذلك فساد مهذبهم. ففي العمل يوم الجمعة أيضا التزام بالأمر بقوله: وابتغوا وقد ذكروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة، تجارة يعني عيرة تجارة، يعني هذا تجربه. وإذا رأوا تجارة يعني عيرة تجارة، العيرة التي تحمل تجارة. فإذا رأوا تجارة أي عيرة تجارة أو لهوا أي ما تنهو به النفس عن الحق والجد النافع انفضوا إليها، أي أسرعوا إلى التجارة خشية أن يصدقوا إليها. وإنما أوثر ضميرها لأنها الأهم المقصود. إيه أوثر ضميرها؟ وإذا رأوا تجارة أو نهوا قال إيه انفضوا إليها، ها تعود إلى التجارة ولا تعود إلى النهو، مع أن الاثنين شغلوه تجارة أو نهو. وإذا رأوا تجارة أو نهوا لم يكن انفضوا إليهما، ولم يكن انفضوا إليه، وإنما قال انفضوا إليها. لماذا؟ لأن هي أهم شيء تجارة، إنما شيء تابع، لكن الأساس هو التجارة. يقول الشيخ عطية الثاني رحمه الله: في عود الضمير على التجارة وحدها مغايرة لذكر الله معها. قال الزمخشري: حدث أحدهما لدلالة المذكور عليه، وذكر قراءة أخرى انفضوا إليه يعود الضمير إلى له. وهذا التوجيه قد يسوق لغة كما في قول نادرة الدبيان: وقد أراني ونعمى لا يهين بها والزهر والعيش لم يهمل بإبراري. فذكر الزهر والعيش وعاد عليهما ضميرا منفردا اكتفاء بأحدهما عن الآخر فأن العلم به، وهو كما قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم من السياق جائز. كذلك وقد أراني ونعمى لا يهين بها فالزهر والعيش لم يهمل بإمراره، لم يقل لم يهمل. من ذلك قوله تعالى: وجعلكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم، يعني الإمام لا تدخل الحر تقي البرد فاكتفى بذكر أحدهما إلى دلالته على الآخر. لكن المقام هنا خلاف ذلك، وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الآية ذات إيهام الإضراب: لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة والنهي. الضمير يعود إيه؟ إلى أحد الأمرين: تجارة أو النهي. لدلالة لفظة أو على ذلك، وإذا رأوا تجارة أو لهوة، يعني إذا رأوا أحد الأمرين، أحد الأمرين. ولكن الضمير رجع إلى التجارة وحدها دون اللهو، لأن قال انفضوا إليها أي إلى التجارة. فبينا وبين مفسره بعض منافات في الجمله، والجواب ان التجاره اهم من اللهو واقوى سببا في الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم انفضوا من اجل العير، واللهو كان من اجل قدومها. الاطفال كانوا يرحلوا العير ويعملوا اللهو له بعد مجيء العير او بسبب مجيء العير، فاللهو تابع للتجاره. مع أن اللغة يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبلهم، أما في العصر بأو فواضح كقوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به ذريعة، فلما يكون العقد أو طبعا التوجيه هنا واضح جدا من كلمة أو يعني واحد من ذا أو ذا فجاز أن يأتي بمفرد واحد وإن واضح يقول مع أن اللغة يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله أما العقد أو فواضح مثل قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما لم يقل ثم يرمي بها رجع الواحد من الاثنين ثم يرمي به سريعا وأما الواو فهو فيها كثير مثل قوله تعالى والتعويل وللصبر والطلاق ثم قال وإنها الضمير عاد إلى الطلاق فقط والتعويل وللصبر والطلاق وإنها لكبيرة إلا على التقصير فقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين تعالوا بنين أحد المذكورين قال تعالى والذين يكسبون الذهب والفضة ولا ينفقون لها في سبيل الله هما طبعا لان القول تعالى ومن يكسب خطيئه او اثما متسائل ان الخطيئه والاثم متساويين في النهي والعصيان مثلا والتعين بالصبر والصلاه ما هي الصلاه يعني اخف من عموم الصبر يعني الصبر حث النفس على الطاعه داخل فيها الصلاه فالصلاه جزء من الصبر ووجود الاخف يقتضي وجودا عاما دون احد لان الصلاه وسيلة للصبر وكان صلى الله عليه وسلم إذا حجب بأمر فزع إلى الصلاة كذلك قول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها يعني الفضة لأن كنز الفضة أوخر وكنزها أكثر فصورة الكنز حاصلة فيها بسعة أوسع ولدى كثير من الناس فكان توجيه الخطاب إليهم أو لا والفضة من القيمة النقدية يعني كانت القيمة أقل والذهب أعظم فكان هذا التنبيه بالأدنى على الأعلى فكأنه أشمل وعم وأشد بسيطا للمجلس هنا الذهب أما الآية هنا فإن التوجيه الذي وجهه الشيخ رحمه الله تعالى لعود الضمير على التجارة فإنه في السياق لا يدل عليه وذلك في قوله تعالى بعدها كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة فذكر السبعين المتقدمين لمن تضاريهم عنه صلى الله عليه وسلم ثم عقبه بقوله تعالى بالتدليل المشعر بأن التجارة هي الأصل قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة ثم قال تدليل أن إيه والله خير الرازقين وهذه تعود إلى التجارة قال أبو حيان عن ابن عطية تأمل إن قدمت التجارة على أن قدمت التجارة على الله في الرؤيا لأنها أهم وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأبيض تعملوا هذا الكلام هنا يقول تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما يعني في الرؤية قدم إيه التجارة وإذا رأوا تجارة أو لهوا فعند الرؤية قدم التجارة أولا ثم بعد ذلك قال كل عند الله خير من الله ومن التجارة فيقول هنا تأمل أن قدمة التجارة على الله في الرؤية لأنها أهم وأخرت مع التفضيل قلنا عند الله خير خير تفضيل إيه رفع التفضيل خير وشر تفضيل بوزن أفعل أي المشهور أنها يعني بهذا السؤال لأنها أهم وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأبيان يريد بقوله في الرؤية وإذا رأوا وبقول مع التفضيل قوله قلنا عند الله خير من الله ومن التجارة أي لأن اللهو أبين في الظهور اللهو بيكون واضح وأبين في الظهور والذي يظهر العلم عند الله تعالى أنه عند التفضيل ذكر اللهو للواقع فقط لأن اللهو لا خير فيه مطلقا وذي معنى جلي جدا حديثة والمسلمين يقول في خطير ذلك يقول عند التفضيل يعني في قوله كل ما عند الله خير أفضل هذا هو التفضيل خير من الله قدم الله ومن التجارة لأن كون ما عند الله خيرا من الله هل حاجة ينتفع أن يقدم لأن الله لا ينتفع به صورة لكن التجارة ينتفع به لأن التجارة فيها ربح ومكسب يقول والناس يظهر والعلم عند الله تعالى انه عند التفضيل ذكر النهو الواقع فقط، لان الله لا خير فيه مطلقا فليس محلا للمفاضله، واقصر ذكر التجاره لتكون اقرب لذكر الرزق لاضطرابها معا لاضطرابهما معا، لان التجاره من الاقرب وايه كنا عند الله خير من الله ومن التجاره والله خير رزقهم، فالتجارة تفرد بالرزق، فلما تؤخر التجارة تكون أقرب لإيه؟ للرزق. نعم. فلو قدمت التجارة هنا أيضا لكان ذكر الله فاصلا بينها، فكل عند الله خير من التجارة ومن الله والله خير الرازقين، لكن أنسب أن تؤخر التجارة حتى تكون منتصفة بما هو مرتبط بها وهو الرزق والله خير الرازقين. فهذا فيما يتعلق بهذا المعنى. وقال اجتهاد وإذا رأوا تجارة كما قلنا غير تجارة أو نهوا أي ما تنهو به النفس عن الحق والجد والنافع انفضوا إليها أي أسرعوا إلى التجارة خشية أن يسبقوا إليها، وإنما أوثر ضميرها لأنها الأهم المقصود وتركوك قائمة على المنبر تلزى عند الله أي من الثواب المرجو بسماع الفصح والعظة بها خير من اللهو ومن التجارة، لأن الثواب مخلد دفعه بخلاف ما يتوهمونه منه، الثواب عند الله قادم، أما التجارة فثوابها نازل. قال اجتهاد وتقديم له لأنه أقوى مذمة فنازل تقديمه في مقام الذم، والله خير الرازقين لأنه الله خير الرازقين لماذا؟ لأنه يرزق من يؤمن به ويعبده ويرزق من يكفر به ويجحده، فهو يعطي من سأل ويكتبه بالإعطاء من لا يسأل، وغيره إنما يرزق من يرضي منفعته ويقدر على خدمته، الله خير الرازقين، فأي إنسان أو مخلوق يعطي يرزق قريبا أو صغيرا أو كذا إنما أو عاملا أو نحو ذلك يرزق من يرضي منفعته المحتاج لهذه المنفعة ويقدر على خدمته، أما الله تعالى فارزقه عام لكل المخلوقات، فمعنى والله خير الرازقين لأنه يرزق من يؤمن به ويعبده ويرزق أيضا من يكفر به ويجحده، فهو يعطي من سأل ويجحده بالإعطاء من لا يسأل، وغيره إنما يرزق من يرضي منفعته ويؤمن على خدمته، فالذي يرزق الذي يرزق شخصا فقيرا طبقات مثلا يرزقه هذه النفع يرزقه لأجل منفعة لأنه يرزق ذلك الثواب والأجر في الآخرة، أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد والله غني عن عباده، فقوله تعالى والله خير الرازقين أي تعملوا للأعراض الباقية عندك فإنها خير من الأمور الثانية عندكم، وقوله أمر الرزق إليه بالتوكل والثقة بفضله فإنه خير الرازقين. بقي تنبيهات كثيرة نختم به الكلام. الأول قال الرازي وجه تعلق آية الجمعة بما قبلها نسبح السورة كما لاحظنا أول شيء كلام في اليهود الأول في عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء ذكر النبي هذا، يقول وجه تعلق آية الجمعة بما قبلها هو أن الذين هادوا يفرون من الموت لمتاع الدنيا وطيباتها، فنحن عرفنا الانضباط الموضوعي بين الآيات في النصف أو الأسبوع، هو الذي بعث في الأمين رسولا من الآيات وعليك آياته فيزكيه ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله يأتيه العليم به، وآخرين منهم لما يحق بهم هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ثم قال مثل الذين حملوا التوراة وتكلمنا عن الانضباط بين هذه وبينها قبلها كمثل الحمار يحمل أسفارا إلى قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الذين هادوا، ثم قال تعالى بعد قوله قل إلا الموت الذي تفرون منه إلى آخر آية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يقول الرازي وجه تعلق آيات الجمعة بما قبلها هو أن الذين هادوا يفرون من الموت لمتاع الدنيا وطيباتها، والذين آمنوا يبيعون ويشرون لمتاع الدنيا وطيباتها كذلك، فنفهم الله تعالى بقوله فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى ما ينفعكم في الآخرة، وهو حضور الجمعة، لأن الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما فيها باقية. قال تعالى: والآخرة خير وأبقى. ورجل آخر في التعلق قال بعضهم: قد أبطل الله قول اليهود في ثلاثة، افتخروا بأنهم أولياء الله وأحبائه فكذبهم بقوله: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فكذبهم بالحمار يحمل أسفارا. نعم عندكم كتاب ولكن حالهم كما وصفهم في القرآن. وافتخروا بالسبت وأن ليس للمسلمين بسر، فشرع الله للمسلمين يوم الجمعة. قال المعلمين في وجه المناسبة: بين تعالى أن مقتضى الإيمان الانتماع على الخير، لا سيما الشكر على الإيثارية، لأن تنقلب حمارية أو غيرية في مقابلة اجتماع أهل الكتاب على الشر الذي جرهم إلى الحمارية والغيرية. وقال السيوطي في الإكليل في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فوائد الآية الخطاب: مشروعية صلاة الجمعة والأذان لها والسعي إليها وتحريم البيع بعد الأذان. واستدل بذلك من قال: إنما يجب صيام الجمعة على من كان يسمع فيه النداء. ومن قال استدل بها من قال: لا يحتاج إلى إذن السلطان، لأنه تعالى أوجب السعي ولم يشترط إذن أحد. ومن قال: لا يجب على النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور، خطاب هنا للمؤمنين الرجال. وقال في الاثنين في قوله تعالى: فإذا قضي في الصلاة فانتشروا في الأرض، إباحة الانتصار عقب الصلاة، فيستفاد منه تقديم الخطبة عليها. فإذا قضي في الصلاة فانتشروا في الأرض، نحن نعرف أن صلاة الجمعة لابد أن نعمل إيه؟ من خطبة. ما الدليل على وجوب الخطبة؟ من السورة: أيوة وتركوك قائما إذا رأوا زيارة الأولى انفضوا إليه وتركوك قائما. لولا أن حضور الخطبة والإنصار إليها واجبا لما عاد الله تركهم إليه. خذ الكلمة تركوك قائما، متى يكون قائما؟ في حال الخطبة. وتركوك قائما، وأيضا يؤخذ بهذا أن الأصل للإمام يصلي صلاة الجمعة إيه؟ قائما واجبا. يقول: فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض، يؤخذ منها إباحة الانتشار عقب الصلاة. فإذا نستفيد من هذا أيضا إيه؟ من حيث التأثير، الخطبة الأول والنقطة الأول الخطبة، بدليل قوله تعالى: فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض. فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض، لأنه لا يقرأ مكتوب بخلاف طبعا صلاة العيد، يعني لأن الخطبة تأتي بعد الصلاة. فالجمعة بتكون الخطبة أولا ثم الصلاة ثم الانتشار. فيفهم من الآية: فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض، أن الخطبة تكون مقدمة على الصلاة. وظاهره أنه لا يشرع بعد أدائها صلاة ما، غير أنه كان صلى الله عليه وسلم يتنفل بعدها في بيته ركعتين وفي رواية أربعة. وأما اعتقاد فرضية الظهر بعدها إذا تعددت فتعصب المذهبي لا برهان له. يقول القاسمي: الحادث في هذه البلاد في هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة، إذ ليس للناس جامع واحد ليسعهم ولا يمكنهم جمعة واحدة أصلا، إلا أن خروجها إلى حد أن لا فرق بينها وبين بقية الصلوات في كثير من المساجد الصغيرة التي لم تسيد بمثلها. قد هول فيه الصوفي في فتاويه لأنه مما تأباه مشروعيتها وما مضى عليه عمل الخروج الثلاثة، بل تسميتها جمعة بين صيغة جعلة في اللغة للمبالغة. ومن جملة: فالدوام والكبار الذي تأم الأسوان يوم الجمعة ويحتاج لإقامتها فيها حاجة بينة لمجاوريها، هي التي لا خلاف في زواجها مهما تعددت والتي لا تعاد الظهر بعدها. التنبيه الفضل الأخير: يدل قوله تعالى وارثه من فضل الله على عدم مشروعية تعطيل يوم الجمعة، ففيه تعريض بمجاربة التشبه بأهل الكتاب في تعطيل يوم السبت والأحد، يعني بعدهما إيه؟ عطلة. ورد على ما اطلع فيه من الوظائف يدعو ما يدعو إلى الانقطاع عن كل عمل. والأصل أن كل ما لم ينص عليه الكتاب الحديث ولا الهدي النبوي من خبر قويم فهو تشريع ما لا يعلم به الناس. وإذا رفع الله بفضله عنا الأسرة والأولاد التي كانت على من قبلنا، فما بالون نستجرها الينا بالاسباب الضعيفه، فاللهم غفران. يعني هذا تحذير من الاتفاق باليهود او بالنصارى وبالذات اليهود في موضوع يوم السبت وهو الامتناع من الايه من الاعمال يوم السبت، لان بعض المسلمين قد يلزم نفسه باشياء او يمتنع عن فعل اشياء يوم الجمعه تعظيما ليوم الجمعه، مثلا بعض النساء ممكن تمتنع من الغسيل تماما يوم الجمعه، غسيل الملابس او تنظيف البيت، واضح؟ لا ما تخص يوم الجمعه ان جاء الامور بصوره فرعيه نعم، لكن النساء على تنويم الجمعه فهذا في تشبه باليهود الذين يمتنعون عن الاعمال يوم السبت ويجعلون ذلك من تعظيم يوم السبت، واضح؟ فمن سمع بعض العلماء استحب الشروع في التجاره والعمل عقب القران والصلاه الامتنان لقوله تعالى فاذا قضيت الصلاه فانفتروا في الارض. قال في الاثنين في قوله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك صائما يؤخذ منه مشروعيه الخطبه والقيام فيها واشتراك الجماعه في الصلاه وسماعهم الخطبه وتحريم الانتظار وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قدم شعير مره المدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقي اثنا عشر رجلا فنزلت وإذا رأوا سيارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائما. وروى ابن جرير عن جابر قال كان الجواري إذا نكحوا يمرون بالسفر والمجانين ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وينفضون إليها، فأنزل الله تعالى وإذا رأوا سيارة أو لهوة وعن مجاهد أن لا موت فقبضوا. وهذا آخر ما يتذكر في تفسير سورة الجمعة. قل قولي هذا، أستغفر الله.